بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ونحن نتحدث عن السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، والكتب التي وجهها إلى الملوك ورؤساء الدول في ذلك العصر. ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري برسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل أيضا دحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم، وأرسل، لعلنا وقفنا هنا، عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى الإسلام، وأرسل معه كتابا إليه. لما وصل الكتاب إلى كسرى وتلي عليه وترجم له، أخذه ومزقه، نعم، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مزق الله ملكه. ولم يكتفي كسرى بهذا، بل أرسل إلى باذان عامله على اليمن. كانت اليمن كما نقول بالمصطلح الحديث اليوم مستعمرة تحت سلطة الفرس، نعم، وكان واليها من قبل الفرس باذان. أرسل كسرى إلى باذان يقول له: ابعث برجلين جلدين إلى هذا الرجل، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتياني به، يعني مغفورا. فبعث إليه باذان فعلا برجلين جلدين كما طلب كسرى، وكتب باذان إلى رسول الله كتابا معهما أن يسلم نفسه إليهما ليذهبا به إلى كسرى. فقدم المدينة ومعهما هذا الكتاب، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطياه الكتاب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع عني يومكما هذا وأتياني غدا، يعني أعطوني فرصة لفكر، هكذا يعني قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانصرف وعاد إليه من الغد، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغ صاحبكما، يعني باذان، أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، نعم، حدد الوقت بالساعة والدقيقة، وكانت ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رسول الله لهما: وأخبراه أن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه، ابن كسرى شيرويه، فقتله. فرجع إلى اليمن بذلك الخبر، فكان الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم هو وجمع ممن كانوا يديرون شؤون اليمن هناك، يعني أسلم باذان. وبعث أيضا رسول الله في من بعث الحارث ابن عمير الأزدج إلى عظيم بصرة من قبل الروم، يعني عظيم بصرة عربي لكنه تحت قيادة الروم في بلاد الشام. بلاد الشام أيها الإخوة كانت بلاد مستعمرة من قبل الروم، ومصر أيضا بلاد كانت مستعمرة، يعني الرومان كانت مملكتهم هناك في فرنجة في أوروبا، لكن اقتحموا واستعمروا كثيرا من البلاد العربية، فكانت الشام مستعمرة تحت أيديهم، وكانوا ينصبون عملاء لهم من العرب ليقوموا كما في هذا العصر يعني خدما لهم، هم عرب لكنهم يمثلون السلطة الأوروبية، نعم السلطة الرومانية. أعطى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة، يعني والي بصرة من قبل الروم، اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني. قرأ الكتاب نعم وغضب، فأوثق رسول الله رباطا وقتله، ولم يقتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، نعم، وبيد من قتل؟ بيد عربي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب كثيرة أخرى إلى الأمراء العرب وغير العرب المعروفين في ذلك العصر، أسلم كثير منهم والكثير منهم لم يسلم. في هذه الفترة أيضا يعني بعد صلح الحديبية وقبل الفتح الذي سنتحدث عنه، تلاحقت الوفود التي أرسلها رسول الله إلى هنا وهنا وهناك ليبلغ عن طريقهم الناس دعوة الإسلام وليدعوهم إلى الدخول في دين الله عز وجل، معرفين هذا الإسلام الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا. أسلم كثير من هؤلاء الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم يؤدي هذه الرسالة. وأسلم أيضا في هذه الفترة كثير من صناديد المشركين من أهل مكة، وكان من أبرزهم سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، والتقيا معا في طريقهما إلى المدينة المنورة. يروي ابن إسحاق عن عمرو بن العاص يقول: خرجت عامدا يعني متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلقيت خالد بن الوليد بهذه الفترة يعني قبل الفتح، وهو يعني مقبل، هو الآخر يعني متجه، فقلت له: إلى أين يا أبا سليمان؟ أبو سليمان خالد بن الوليد، نعم. قال: أذهب والله لأسلم. فحتى متى؟ فقال: أنا والله أيضا خرجت لأسلم. فأتى معا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، كان إسلام كل منهما نعم ظاهرة من أكبر الظواهر الإسلامية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي خلاصة هذه الفترة، قبائل أرسلها رسول الله إلى كثير من البلاد العربية التي تحيط بالجزيرة العربية، ورسائل أرسلها رسول الله إلى من يعرفه من ملوك ورؤساء العالم. أظن أيها الإخوة أن هذا الذي ذكرناه يبرز يعني معلمة من أجل معالم هذه الفترة وتميز هذه الفترة عن الفترات السابقة قبل صلح الحديبية. قبل صلح الحديبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مشغولين دائما بالحروب التي كانت تشن عليهم من هنا وهنا وهناك، فلم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال تلك الفترة يفرغ من الحروب للنظر في شأن الدعوة السلمية وإرسال الرسائل والكتب. لكن ما إن وضعت هذه الحروب أوزارها وتم صلح الحديبية كما رأينا بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدأت النفوس وأغمدت الأسلحة وفرغ العقل وتهيأ للتفكير، تحول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندئذ لإبلاغ الناس، وهذا هو الأساس، رسالة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كانت الدعوة آنذاك محصورة في الجزيرة العربية، لكنه لم يبعث إلى عرب الجزيرة العربية فقط، أرسل إلى العالم كافة، خلافا لما يزعمه فريق من اليهود. فريق من اليهود يعترفون بنبوة رسول الله، لكنهم يقولون هو أرسل إلى العرب في الجزيرة العربية ولم يرسل إلينا. لا، كذبوا وهم يعلمون أنهم كاذبون. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبرد الموضوع. شيء آخر، فارق ثاني، الحروب اللي كانت قبل صلح الحديبية كانت كلها تقريبا دفاعية. وكيف؟ نعم، يجد رسول الله أهل المدينة أن العدو قد أصبح على مقربة منهم فيخرجون للدفاع عن مدينتهم ويخرجون للدفاع عن إسلامهم. غزوة بدر هكذا، غزوة أحد هكذا، غزوة الأحزاب هكذا. نعم، عندما وضعت الحرب أوزارها وسر الصلح الذي رأيناه، نعم، انتقلت الدعوة الجهادية إلى مرحلة أخرى. الآن أصبح المصطفى صلى الله عليه وسلم يترقب وينظر حال كل من يخطط لاعتداء على المسلمين، يبادئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب. بالأول ما كان الأمر هكذا. نعم، ففي هذه الفترة وجدنا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ أهل خيبر بالقتال، ولم يكن هذا شأن الرسول قبل صلح الحديبية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يواجه العدوان، لكن لم يعد يواجه، ينتظر حتى يأتي العدو إلى مشارف المدينة ويحيط المدينة، وعندئذ لا، عندما يعلم أنهم يخططون يبدأ. نعم، فالنبي بلغه، وكان للنبي استخباراته، وهذا أمر ضروري، علم أن اليهود يخططون مع قبيلة غطفان من أكبر القبائل العربية لطبخ حرب لاهبة ضد المسلمين. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين خيبر حتى يقطع صلة بينهم، واتجه إلى خيبر. كذلك سنجد أيضا نماذج أخرى من هذا القبيل، محاربة كل من يمنعه عن الدخول في الإسلام، الحقد والعدوان. إذن هو عدو يقاتل، إذن هو عدو يحارب. هنا لا سيما في هذا العصر كثير من الباحثين حتى العرب والمسلمين يتساءلون طيب نحن في عصر الحرية وبأي حجة يجوز للمسلمين أن يفرضوا على غيرهم الخضوع لمجتمعهم الخضوع لسلطانهم لدينهم ونحن في عصر الحرية؟ وربما صوروا من الإسلام يعني فعلا كما نسمع اليوم إرهابا وصوروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إرهابيا إلى آخر ما تسمعون. ما الجواب عن هذا؟ الجواب الباري عز وجل قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وعند جمهور مفسري أن لا هذه ليست ناهية هي نافية، يعني لا يتأتى الإكراه في الدين، لا يتأتى لأحد أن يكره إنسانا على التدين بالدين. لماذا؟ لأن التدين مكانه القلب، فأنت لا يتأتى منك أن تكره أصحاب القلوب على توجه، لكن تكره الألسن يصير. والباري عز وجل قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن الإسلام له قانون أليس كذلك؟ له نظام أليس كذلك؟ طيب والإسلام جاء ليعم العالم كله، جاء ليعم العالم كله، والناس تحت سلطان هذا الإسلام لهم إذا شاءوا أن يدخلوا في الإسلام، ولهم إذا شاءوا أن يظلوا على دينهم الذي يشاءون. لكنهم ما داموا تحت مظلة الإسلام ينبغي أن يخضعوا لنظامه لسلطانه لقوانينه كأي دولة أخرى. الآن لو أن بعض المواطنين في دولة من الدول استعصوا على نظام الدولة التي هم فيها، قالوا نحن أحرار لا نريد أن يعني هذا القانون أن يفرض علينا، الدولة تلزمهم وبتحاربهم وبتقاتلهم. أنتوا قاعدين في مجتمع له نظام، إذا ينبغي أن تخضعوا لهذا النظام، اعتقدوا اللي بدكم إياه، ولكن ينبغي أن تخضعوا لهذا النظام. طيب رب العالمين أولى من العباد بهذا. إذا كان دولة لها أن تأمر رعاياها بالخضوع لنظامها، أفلا يحق لمولانا وخالقنا جل جلاله أن يأمر عباده لا رعايا عباده بأن يخضعوا لنظامه ولسلطانه؟ واضح هذا الكلام؟ من هنا جاءت هذه المرحلة الثانية. نحن الآن مدعوون إلى أن نبسط سلطان الإسلام في العالم كله، ما معنى نبسط؟ نظام الإسلام، وندعو الناس إلى معرفة هذا الدين، وندعوهم إلى أن الله قد أمرهم بأن يخضعوا لهذا الدين وأن يصطبغوا بعقائده، فإن استجابوا فبها، وإن لم يستجيبوا ينبغي أن نهددهم بعذاب الله سبحانه وتعالى الذي ينتظرهم. وإن رأينا أنهم يريدون أن يناصبون العداء أو يكمموا أفواهنا أو يمنعون من بث كلمة الله سبحانه وتعالى بين الناس، عندئذ يجب علينا أن نقاتلهم إذا استطعنا، إذا استطعنا إلى ذلك السبيل. هذا الكلام الذي أقوله لكم الآن مطلي عن أذهان كثير من الناس، بل في كثير من المجتمعات لا يجرؤ بعض المسلمين أن يقولوا هذا الكلام. نعم، لأنه نحن في عصر الحرية، أنت في عصر الحرية، لكن هل تستطيع في أمريكا أن تخالف بندا من بنود النظام الأمريكي؟ لو خالفته رأسا لن أوقفت. نعم، الآن أمريكا تتجسس على مواطنيها بأشكال من التجسس لا نعرفه نحن في بلادنا، أين هي الحرية؟ لماذا؟ لأنها في الواقع تريد أن تجبر الناس على النظام القاهر الذي تقودهم إليه. يا عجبا، زيد من الناس يقود قطيعا من البشر لما يريد، وما ينبغي أن يناقش وما ينبغي أن يعترض عليه. ورب العالمين عندما يريد أن يسوس عباده بنظام يضمن لهم العدالة والرخاء والتوادد وصلة القربة وازدهار الحياة الاقتصادية والثقافية والإنسانية كلها، ها نحارب هذا النظام؟ كيف يكونون؟ هذا أول ما ينبغي أن نعلمه، مظهر الفرق بين هذه المرحلة ومرحلة التي قبلها. هذا الكلام الذي أقوله لكم لا خلاف فيه، لا بين الشافعية ولا الأحناف ولا المالكية ولا الحنابلة. الفرق في مسألة أخرى، عندما نقاتل من نراهم ينصبون لنا عداء، إذا يخططون لعداوة، نقاتلهم لنجبرهم على الإسلام أم نقاتلهم لدرء العدوان؟ هنا يقع الخلاف في الفقهاء. من قال لا، نعم نقاتلهم من أجل درء العدوان، نعم، ويستدلون على هذا بآيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني هذا موضوع آخر. لكن إجبار الناس على أن يستظلوا بظل النظام الإسلامي وبالقانون الإسلامي والمجتمع الإسلامي والأحكام الإسلامية، أعتقد ما تشاء، لكن ينبغي أن يكون القانون الذي تخضع له هو هذا القانون. طيب نحن إذا لم نخضع لهذا القانون سنخضع للقانون الآتي من أمريكا، يا ترى القانون الفرنسي الذي يفرض علينا خير أم القانون الإلهي؟ إذا تركنا هذا القانون نأخذ القانون الفرنسي يعني ما نتا، أو نأخذ قانون ثاني من القوانين الأرضية؟ لا، نعم نخضع لقانون الله سبحانه وتعالى، ثم أنت وشأنك. هنا ننتقل إلى نقطة أخرى. لاحظنا أيها الإخوة أن هرقل لما قرأ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، أو فإنما عليك اسم الأريسيين، نعم إلى آخره، نظر وأراد أن يدخل الإسلام، وجس نبض، نعم، رجال الدين الذين من حوله، قال هل لكم في أن نتبع عيسى ابن مريم فيما جاء به؟ قال وما هو؟ قال نستجيب لدعوة هذا الرسول لأنكم تعلمون أن عيسى قد بشر به. فنخروا نخرة، نعم حمر الوحش، يعني تصايحوا وكذا، وقالوا لا نخرج من دين عيسى ابن مريم، أي دين؟ يعني الدين العصبي الذي اختلقوه هم. نعم، عندئذ خشي هرقل على ملكه والتف على الموضوع سريعا وقال لا، أنا أحببت أن يعني أجس النبض، أحببت أن أرى مدى عزيمتكم ومدى ثباتكم على مبدئكم، والآن أنا اطمأنيت إلى أنكم يعني ثابتون على هذا النهج إلى آخره، خشي على ملكه. هذا الذي وقفنا عليه بالأمس يوضح أن كثيرين هم اليوم وبالأمس وإلى أن تقوم الساعة يمنعهم من الإسلام شيء واحد، العصبية للذات، العصبية لتاريخهم، العصبية لما عرفوا به، العصبية لآبائهم وأجدادهم، أي أنهم يعرفون أنهم على باطل، ولكن باطلهم الذي يغذي عصبيتهم أقدس عندهم من الحق الذي يدعون إليه. موقف هرقل يعبر عن هذا الذي أقول. وهنالك كثيرون من أمثال هرقل على مختلف الطبقات والفئات، ينبغي أن نعلم هذا. مرت كلمة في هذه الرسالة لم نفسرها، أرجانا تفسيرها إلى اليوم، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين. من هم الأريسيون؟ فيما مضى اختلفوا في تفسير هذه الكلمة. الواقع الأريسيون نسبة لأريوس، وأريوس هذا كان واحدا من كبار رجال الدين أتباع سيدنا عيسى، لكنه كان يتبع سيدنا عيسى فيما جاء به من عند الله عز وجل، لم يحرف ولم يغير ولم يبدل. عندما عقد قسطنطين مؤتمر نيقيا، قسطنطين جاء نعم مستعمرا وأراد أن يجعل من الدين المسيحي سلاحا آخر لتثبيت أقدامه في البلاد التي كان يستعمرها. وفي هذا المؤتمر كان له أتباع وكان له رجال، نعم، أوحى إليهم أن يعتمدوا عدة أناجيل، أربعة أناجيل بعد أن حرفت ويعني صيغت على الطريقة التي يشاؤون، وأن تلغى بقيتها. قام واحد اسمه أريوس في وجه قسطنطين وأخذ يبرهن على أن سيدنا عيسى كان نبيا، ولم يكن له شخصية لاهوت ناسوت كما يقولون، كان نبيا وكان رسولا ولم يصلب. نعم، ودافع عن الحقيقة التي بينها لنا الإسلام عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وحاول أريوس جاهلا، لكن طبعا الحكم كان بيد قسطنطين، لم يتمكن أريوس من أن يتغلب على الموقف. نعم، كان لقسطنطين ما شاء، ونجح هذا المؤتمر ونجحت الخطة، وبقي أريوس ومعه ثلة كبيرة على العهد متبعين للحق الذي بعث به سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان في عصر هرقل من هؤلاء كثير منسوبون إلى أريس، يسمون الأريسيون، كانوا على الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، مرة عن نفسي ومرة عن شعبي، وإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، إن رفضت فأنت تتحمل اسم الأريسين في الضغط عليهم وفي عدم تمكينهم من استعلان عقائدهم الحق. نعم، إذن الأريسيون ليسوا الفلاحين كما قال البعض، وإنما هو نسبة لأريوس. أريوس رجل من كبار الدين، كان في عهد قسطنطين وكان موجودا في هذا المؤتمر الذي أحدثكم عنه. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ يرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء، قيل له: ولكن الملوك لا تقرأ رسالة إن لم تجد أن هذه الرسالة مختومة بختم مرسلها، والنبي ما كان مكتوم. فاتخذ عندئذ خاتما من فضة وضعه فيه على الصحيح في خنصر يده اليمنى لا اليسرى على الصحيح، ونقش هذا الخاتم بثلاثة كلمات أسطر: محمد رسول الله. فكان يختم الرسائل التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء بخاتمه هذا. نعم، استظهر العلماء من ذلك أن وضع الخاتم في الإصبع سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يتخذ هذا الخاتم ويجعله في يده، وكان خاتما من فضة، إذن يسن ذلك، ويسن أن يوضع الخاتم في الإصبع في الخنصر اليد اليمنى. نعم، طبعا من فضة، من ذهب لا. أجمع علماء المسلمين على أن الذهب والحرير حرامان على ذكور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهما حل للإناث. نعم. أيضا لاحظنا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أرسل 6 أشخاص من كبار أصحابه إلى 6 بلاد، إلى 6 جهات، دعاة إلى الله يحملهم رسائل الدعوة، كل واحد منهم يتقن لغة القوم الذين أرسل إليه. وهذا يدلنا على أن اللغة العربية فعلا هي لغة مقدسة. حسبنا من دلائل على ذلك أنها لغة القرآن، ولكن ينبغي للمسلمين أن يعلموا أنهم دعاة إلى الله، وينبغي أن يتسلحوا بالأسلحة التي تعينهم على تنفيذ هذه الدعوة. من أهم الأسلحة معرفة لغة الآخرين، معرفة لغة الناس الذين تدعوهم إلى الله عز وجل، من أهم مقومات الدعوة إلى الله عز وجل. وإنما الأعمال بالنيات، فأنت عندما تتعلم الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، وأنت تبتغي بذلك أن تمتع نفسك بالأداة التي توصل بها رسالة الله عز وجل إلى هؤلاء الناس، أنت مساب على هذا الذي تتعلمه عبادي. وأما إن كنت تريد أن تترطن بهذه اللغة وتتباهى بها أمام الآخرين فلا، انقلبت المسألة على النقيض من ذلك تماما. نحن في هذا العصر نلفت النظر إلى أمرين بينهما كامل التوافق والانسجام، وليس بينهما تعارض. نقول لا يجوز أبدا أن تكون الإعلانات التجارية في الشوارع على المحال باللغات الأجنبية ولا بالأعرف اللاتينية، وإن كانت تقرأ عربية أسوأ. والذي أراه أن هذه الإعلانات ينبغي أن يقضى عليها في أقرب وقت. لماذا؟ لأن أصحابها ماذا يبتغون من ذلك؟ يبتغون تقليدا قذرا ساقطا تافها لا يعبر إلا عن ذل أصحاب هذه المحال. لو كنت تريد من ذلك أن تتقوى بلغة، ربما كان واحد من لا يعلم اللغة الأجنبية، نعم، يتباهى بهذه الأضواء التي تتعلق بالكلمات الأجنبية وربما يعني معاني أيضا أجنبية، لكن لو كلمته لا يعرف، وإنما يريد أن يتباهى بهذا المظهر. إذن ينبغي أن تسحق هذه العناوين، هذه الإعلانات سحقا قولا واحدا. شيء آخر لا يقل عن ذلك سماجة وحبة ونذالة، هذه الشعار التي تلبس القمصان، ما الداعي إلى أن تتزين صدورها أو ظهورها بالحروف والكلمات الأجنبية؟ لماذا؟ أين هي شخصيتك؟ أين هي ذاتيتك؟ كلمات أجنبية، نعم، ترسم على صدر القميص أو على ظهر القميص ويلبسه الشاب أو الفتاة، نعم، كل واحد منهم يتناول. من أنت؟ من أنت؟ هل تعلم أن واحدا من هؤلاء الأجانب عندما يسير في شارع من شوارعنا وينظر إلى شاب عربي بهذا الشكل ينظر إليه نظرة ازدراء؟ هل تعلم أنه ينظر نظرة احتقار بكل معنى الكلمة؟ والعرب يقولون المرء حيث يضع نفسه. أنا ذهبت إلى أوروبا ما وجدت هذه الصورة التي أراها في بلدي هنا، ما وجدت هذه القمصان التي نعم يعني كتبت عليها كلمات هنا وهنا وهنا في اللغات الأجنبية، وفي بعض الأحيان كلمات ذات معاني قذرة، ذات معاني قذرة. نعم، تكتبها الفتاة على ظهرها أو مؤخرتها أو كذا، وكلها بلغات أجنبية. نحن عندما نصغي إلى من يتباهون باللغة العربية القومية العربية، كلمات في واد والواقع في واد آخر بشكل من الأشكال. نعم، أنا لو كنت أتحمل مسؤولية تمكنني من تغيير أمر من تعريف ساكن لقضيت على هاتين الظاهرتين خلال 24 ساعة. ظاهرة ذل أيها الإخوة، ظاهرة احتقار لنا. أما اللغة العربية، أما اللغات الأجنبية موقفنا منها فينبغي أن نتعلمها. من أجل ماذا؟ من أجل مد الجسور بيننا وبين الآخرين، من أجل إبلاغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. وإن لنا في حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. وأي أسوة؟ نعم، تعلمها ولكن لا تتكلم بها إلا هناك، تكلم بها هنا في سبيل يعني أن تيسر النطق بلسانه في هذه اللغة. جيد، نعم، في مرحلة التعلم، في مرحلة المباحثة لا بأس، لكن كما قلت لكم إنما الأعمال بالنيات. خامسا وأخيرا أيها الإخوة، نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ما وجه هذه الرسائل إلى ملوك ورؤساء العالم إلا في السنة السابعة من هجرته؟ يعني مرت سنوات سبع ولم يلتفت إلى خارج الجزيرة العربية. لماذا؟ دلنا هذا الذي فعله رسول الله على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنطلق من دائرة صغرى إلى دائرة أكبر، منها إلى الدائرة العالمية الكبرى. تبدأ بدائرة الأسرة، أنت رجل تملك لسانا ناطقا وتملك لغة وتملك قدرة على أن تعرف الناس بالإسلام، تدعو، لكن تبدأ بأسرتك، تبدأ بأهلك، تبدأ بزوجك وأولادك. نعم، الأقربون أولى بالمعروف. وكل من يقفز خارج أسرته، نعم، ينشغل عنها ويزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل في الأوساط الأخرى وأسرته تائها بعيدة عن هذا الذي يوجه الناس إليه، فلنعلم أنه غير مخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. وهذه الظاهرة موجودة، موجودة. ابدأ بأسرتك، فإن عجزت عن أن تصلح أمر أسرتك فأنت أعجز عن أن تصلح المجتمع الذي من حولك. المرحلة الثانية، الحي الذي أنت فيها والبلدة التي أنت فيها، نعم، انطلق داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في مجتمعك، حتى إذا اصطبغ مجتمعك بدين الله عز وجل يقينا وسلوكا وخلقا، اجعل من هذا الذي وفقك الله عز وجل إليه سلاحا وأداة للتوجه إلى العالم بعد ذلك بالدعوة إلى الله. واعلم أن التوفيق الذي يحالفك في دعوة أهل بلدتك، مجتمعك إلى الإسلام، تجدهم قد انقادوا لدين الله عز وجل وانطبغوا بعقائده وانضبطوا بسلوكاته وأخلاقياته. عندما تدعو الآخرين إلى الله عز وجل تستطيع أن تجعل من هذا المجتمع وسيلة إيضاح، تستطيع أن تجعل من هذا المجتمع نعم مظهر لحقيقة ما تدعو الناس إليه حتى لا يقول هذا كلام نظري. قل لهم انظروا التطبيق، هذه هي حال المسلمين عندنا، فانظروا إلى أخلاقهم تجدهم يتمتعون بأعلى رتبة الأخلاق الإنسانية السليمة فيما يتعلق بالمعاملة، فيما يتعلق بالنظر إلى مصلحة الآخرين، فيما يتعلق بالإيثار، فيما يتعلق بالاستقامة، فيما يتعلق بالأمانة، إلى آخر ما هنالك. الناس طبعا تحب الاستقامة، الناس تحب الأخلاق الفاضلة، ففي هذه الحالة يهون ويسهل عليك أن تدعو الآخرين إلى دين الله عز وجل، لأنهم إذا أرادوا أن ينظروا إلى حصيلة جهدك ينظرون فيجدون حصيلة رائعة فسرعان ما ينقادوا. لكن بالله أيها الإخوة، عندما أذهب إلى أوروبا لأدعو الناس إلى الله عز وجل وينظر هؤلاء الناس بمناظيرهم المكبرة أو بدون مناظير إلى المسلمين في مجتمعاتنا، فيجدون الأخلاق الفاضلة هناك أكثر تألقا من هذه من الأخلاق الفاضلة الإسلامية هنا، وينظرون فيجدون الظاهرة التي كنت أحدثكم عنها قبل قليل. ماذا عسى أن يفيدهم كلامي؟ سيسكتونني، يقول أنت اذهب فادعو أهلك، ادعو يعني عشيرتك، قومك، إخوانك، انظر إلى ما تقوله لنا غير موجود في بلادكم. هذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبدأ بأسرته كما ذكرنا قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، لما أمر بأن يجهر بالدعوة، نعم، جمع أسرته ودعاهم إلى الله صلى الله إلى الله جل جلاله، نعم، وقال لكل منهم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما أبلها ببلاها، نعم. ثم إنه انطلق إلى المجتمع خلال 7 سنوات، المجتمع الإسلامي تألق، والإسلام أصبح حقيقة ماثلة في السلوك، في الأخلاق، في الاستقامة. عندئذ جاء دور التوجه إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واجب المسلمين أيضا في هذا العصر أيها الإخوة. نعم، بعد ذلك يأتي دور الحديث عن عمرة القضاء. عمرة القضاء سندرسها إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. طبعا الصحابة أذكركم بأنهم عندما اتجهوا إلى مكة مع رسول الله من أجل أن يعتمروا صدوا ومنعوا، فكان كتاب الصلح ينص على أن المسلمين لهم أن يأتوا في العام الذي يليه وليس معهم إلا السيوف في قرابها، يبقون في مكة 3 أيام ثم يعودون. الآن استدار العام، سنجد أن المسلمون الذين المسلمين الذي خرجوا في العام الماضي ولم يتأتى لهم ذلك سيتجهون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغوا 2000 كل اللي كانوا في صلح الحديبية إلا من استشهد منهم بغزوة خيبر. نعم، سنتكلم عن عمرة القضاء والأحكام التي تتعلق بها وما إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمد السماوات والأرض، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن تكرمنا وتوفقنا للعمل به على ما يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا الساعة باستجابة دعائنا، استجابة دعائنا، ولا تجعل ذنوبنا حاجزا بيننا وبينك يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا، اصفح عنا صفحك الجميل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله، بسطنا أكف الرجاء إليك ودخلنا في ساعة فضلك وكرمك وعطائك ومننك. نسألك اللهم بأنك أرحم الراحمين وبأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. يا رب، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة مباركة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت أهل لأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنك ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، شاكلتك الاستجابة. استجب دعاءنا، ارحمنا، اصفح عنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعونا كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعد. املأ اللهم قلوبنا انشراح ورضا يا ذا الجلال والإكرام بما قسمته لنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. يا الله، اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين. خفف اللهم عنا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.